بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فهذا كتاب التاريخ للصف الثالث المتوسط، نقدمه لطلابنا وطالباتنا ليكون امتدادا للكتابين السابقين في منهجه وأسلوب بنائه وتنظيم خبراته وأساليب تقويمه، حيث حرصنا على تحقيق الاستمرار والتتابع والتكامل وتعزيز الخبرات السابقة في المستويين الأول والثاني من المرحلة المتوسطة. فأتينا بذلك إلى الجزء الأخير من منهج التاريخ للمرحلة المتوسطة، كما حرصنا أيضا أن تمتد الخبرات فيه إلى البعدين الإسلامي والعالمي في إطار تكاملي مع البعد المحلي، بهدف تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإسلامية التي ينعم الوطن بفضل الله ثم بفضلها بالأمن والعزة والكرامة والسيادة. وقد تم تنظيم محتوى هذا الكتاب تلبية لمتطلبات مشروع تطوير المقررات الدراسية المنبثق من حرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة التطورات الجديدة في مجال تحديث المقررات الدراسية. ويتكون هذا الكتاب من 5 أبواب، 3 منها للفصل الدراسي الأول والباقي للفصل الدراسي الثاني. وتتناول هذه الأبواب: الباب الأول الدولة العثمانية، ويشمل قيامها وأشهر سلاطينها وضمها للبلاد العربية وتكوين دولة واسعة وعوامل ضعفها. الباب الثاني الدعوة الإصلاحية، ويشمل أوضاع بلادنا قبل الحكم السعودي ومؤسس الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. الباب الثالث قيام الدولة السعودية، ويشمل تأسيس الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية. الباب الرابع الدولة السعودية الثالثة، ويشمل الملك عبد العزيز موحد البلاد وملوك البلاد بعد وفاة موحدها. الباب الخامس النهضة الحضارية الحديثة في المملكة وسياستها الخارجية، ويشمل التطور الحضاري في المملكة، سياسة المملكة الخارجية، القضية الفلسطينية، موقف المملكة من القضية الفلسطينية. ومما روعي في تطوير هذا الكتاب ما يلي: أولا اختصار بعض التفاصيل الفرعية وإعادة صياغة بعض الفقرات بهدف التركيز على الحقائق الرئيسة مع مراعاة التقيد بعناصر المنهج وأهدافه، صفحة 6. ثانيا التشكيل الإعرابي لمعلومات الكتاب والأسماء الغامضة فيه لتحقيق صحة القراءة. ثالثا تخريج الأحاديث وإضافة بعض الأحاديث التي تخص المواقف التاريخية المختلفة. رابعا شرح الكلمات الغامضة في الهامش. خامسا تزويد بعض الدروس بالمعلومات الإضافية أو العبارات التوضيحية بهدف إثراء معلومات الطلاب دون المطالبة بها. سادسا توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات التاريخية الواردة في بعض الدروس. سابعا تنويع الأسئلة بما يحقق المستويات المعرفية والمهارية ويناسب اتجاهات وميول الطلاب. ثامنا إضافة الأنشطة بحيث تتفق مع ميول وحاجات المتعلمين واستثمار مصادر التعليم المتوفرة في البيئة. تاسعا إضافة الوسائل التعليمية المتنوعة من الخرائط والمخطوطات والمصورات والرسوم والأشكال التي تساعد المعلم على الإيضاح والطلاب على الفهم واكتساب مهارات تحديد وقراءة الأشكال والنصوص وتفسيرها. عاشرا وضع قائمة بالمراجع ذات الصلة بالمحتوى يرجع إليها المعلم والمتعلم لإثراء التحصيل العلمي، ولكي تتحقق الأهداف المرجوة لا بد من تضافر جهود الطلاب مع جهود المعلم والمنزل، راجين من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتحقيق معظم متطلبات مشروع تطوير مقررات المواد الاجتماعية، حتى تكون هذه الطبعة أكثر وضوحا وتنظيما وشمولا من الطبعات السابقة. والله ولي التوفيق، لجنة تطوير مقررات المواد الاجتماعية. صفحة 8، الفصل الدراسي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل يتضمن الأبواب التالية: الباب الأول، الدولة العثمانية. الباب الثاني، الدعوة الإصلاحية. الباب الثالث، الدولة السعودية. الباب الرابع، قيام الدولة السعودية الثانية. صفحة 9، الباب الأول، الدولة العثمانية. في هذا الباب سوف نتناول الفصول التالية: الفصل الأول، قيام الدولة العثمانية وأشهر سلاطينها. الفصل الثاني، ضم الدولة العثمانية للبلاد العربية وتكوين دولة واسعة. الفصل الثالث، العوامل التي انتابت الدولة العثمانية وأدت إلى انهيارها. صفحة 10، الفصل الأول، قيام الدولة العثمانية وأشهر سلاطينها. العثمانيون وقيام دولتهم. يعود أصل العثمانيين إلى قبيلة قاي، إحدى قبائل الغز التركية، التي هاجرت من موطنها الأصلي في بلاد تركستان في القرن الثامن الهجري نحو آسيا الصغرى بسبب الضغط المغولي، وكانت هذه الهجرة بقيادة أقدم زعمائها البارزين، واسمه سليمان شاه، والذي مات عند مشارف حلب. هناك انقسم أفراد القبيلة إلى قسمين: القسم الأول عاد إلى موطنه، بينما واصل القسم الآخر بقيادة أرطغرل ابن سليمان. صفحة 11، المسيرة نحو آسيا الصغرى. ثم التحق أرطغرل بخدمة علاء الدين السلجوقي سلطان قونيا، وساعده في جهاده ضد البيزنطيين، فكافأه مقابل ذلك أن أقطعه إقليم المستنقعات الواقع شمال غرب الأناضول على حدود الدولة البيزنطية، وترك له مواصلة الجهاد ضد البيزنطيين وتوسيع ممتلكاته على حسابهم، ولقب بلقب الغازي نتيجة لغزواته المستمرة ضد البيزنطيين. وهكذا استطاع أرطغرل أن يوجد لقبيلته موطئ قدم في هضبة الأناضول، حيث أصبحت هذه القبيلة النواة التي تكونت منها الدولة العثمانية. إضافة: يطلق على المرحلة التاريخية الواقعة بين عام 923 هجرية إلى عام 1318 هجرية من التاريخ الإسلامي العهد العثماني، لأن الحكم امتد على أوسع رقعة من مساحة الأمصار الإسلامية، ولمدة 4 قرون ظلت تؤدي الدور الأول والوحيد في حماية المسلمين. هذا الجدول يوضح أشهر سلاطين الدولة العثمانية: السلطان عثمان بن أرطغرل من 699 إلى 726، فترة حكمه فراغ. السلطان أورخان بن عثمان من 726 إلى 761 هجري. السلطان مراد الأول من 761 هجري إلى 791 هجري. السلطان بايزيد الأول من 791 إلى 804 هجري. السلطان محمد الثاني من 855 إلى 886 هجرية. السلطان بايزيد الثاني من 886 إلى 918 هجري. السلطان سليم الأول من 918 هجري إلى 926 هجرية. السلطان سليمان بن سليم من 926 إلى 974 هجرية. مطلوب من الطالب أن يبين فترة حكم كل واحد من هؤلاء السلاطين. أشهر سلاطينها: 1. عثمان ابن أرطغرل من 699 إلى 726 هجرية. يعد عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وأول حكامها، وإليه تنسب، حيث بذل عثمان جهودا كبيرة في توسيع أملاك إمارته. تولى الزعامة بعد وفاة والده، وقد اتصف بالطموح وعلو الهمة، بدأ حكمه بالجهاد ضد الدولة البيزنطية، فاستولى على قلعتي أسكي شهر وقرى حصار. أسكي شهر تعني المدينة القديمة وتقع وسط بلاد الأناضول، أما قرى حصار فتعني القلعة السوداء. ثم وسع حدود دولته حتى صفحة 12 وصلت إلى مدينة يني شهر، ويني شهر تعني المدينة الجديدة، وهي تقع شمال غرب بلاد الأناضول التي اتخذها عاصمة لدولته، ولا تزال الراية التي اتخذها عثمان علما لبلاده تشكل العلم التركي حتى الوقت الحاضر. فهل تعرف مما يتكون العلم التركي؟ ولم يكتف عثمان بما حققه من إنجازات، بل أعد جيشا قويا جعل قيادته لابنه أورخان الذي حاصر حصن بورصة مدة طويلة. وعندما كان عثمان على فراش الموت توج ابنه أورخان أعمال والده بفتح مدينة بورصة ونشر الإسلام فيها كما اتخذها عاصمة للدولة. صفحة 13. اثنان أورخان بن عثمان من 726 إلى 761 هجري. تابع سياسة أبيه في مهاجمة الدولة البيزنطية، حيث عبر مضيق الدردنيل إلى البر الأوروبي حتى اقترب من القسطنطينية ذاتها. ومن أبرز أعمال أورخان الحربية التنظيم الجديد للجيش، إذ أسس فرقة الإنكشارية، أي الجيش الجديد الذي صار فيما بعد قوة كبيرة ساعدت الدولة العثمانية في فتوحاتها لمدة تزيد على قرنين من الزمان. ثلاثة مراد الأول ابن أورخان من 761 إلى 791 هجرية. دخل البر الأوروبي وفتح أدرنة وجعلها العاصمة عام 762، ثم هاجم شبه جزيرة البلقان وأتم فتح جميع الأجزاء الشمالية من اليونان. ونتيجة لذلك تزعم ملك الصرب حلفا من نصارى هذه المنطقة ضده. والتقت قوات الفريقين في معركة كوسوة عام 791 هجرية، وقد انتصر فيها مراد وقتل ملكهم، واستشهد بعد هذه المعركة بعد أن استولى على كل أملاك البيزنطيين في آسيا الصغرى، وخلف وراءه أعظم دولة إسلامية في آسيا الصغرى وبلاد البلقان، ثم تولى ابنه بايزيد الحكم من بعده. وكوسوة نسبة إلى كوسوفو جنوب يوغوسلافيا سابقا. أربعة بايزيد الأول ابن مراد من 791 إلى 805 هجري، الملقب بالصاعقة لحركته السريعة ونجاحه الفائق في المعارك. تابع سياسة والده في الجهاد وتمكن من الانتصار على الحملة الصليبية التي قامت ضد العثمانيين بقيادة ملك المجر في معركة نيكوبولوس عام 799 هجرية. وتقع هذه المدينة تقع شمال بلغاريا. وبينما كان يوالي انتصاراته في أوروبا ويستعد لفتح القسطنطينية، وصلت قوات المغول بقيادة تيمور لانك إلى آسيا الصغرى فهب لصدها، ودارت بين الطرفين معركة أنقرة عام 804 هجري التي هزم فيها العثمانيون وحمل فيها بايزيد أسيرا، حيث توفي في أسره بعد مضي سنة على هذه المعركة، وبعدها ساءت حالة الدولة العثمانية. صفحة 14. خمسة محمد الثاني ابن مراد الثاني. برز محمد الثاني فأخذت السيادة تعود للعثمانيين، خاصة بعد وفاة تيمور لانك وتقاسم أبنائه مملكته. ويعد محمد الثاني المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية، فهو الذي فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، ولذا لقب بالفاتح، كما فتح بلاد الصرب وعاصمتهم بلغراد، وضم بلاد البوسنة والهرسك وأسلم أهلها في هذه الفترة، وفتح بعض جزر اليونان وإيطاليا، وبسط حكمه على ألبانيا، وصالحته كثير من الإمارات، وقد أمضى في الحكم 30 عاما. فتح القسطنطينية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بفتح القسطنطينية بقوله: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. رواه أحمد في مسنده. وقد حاز العثمانيون على هذا الشرف، فعندما تولى السلطان العثماني محمد الثاني ابن مراد الثاني الحكم صفحة 15 عزم على فتح القسطنطينية، فأنشأ بقربها الحصون وحشد ما يمكن حشده من قوات وسفن، ولما أكمل استعداداته أخذ يقصف الأسوار الغربية لتلك المدينة بنيران المدافع مدة شهرين، ثم نفذ خطة ماهرة حيث أنزل 70 سفينة في مياه القرن الذهبي، وذلك بمد ألواح خشبية سميكة مدهونة بالزيت والشحم تصل بين تلك المياه ومياه مضيق البوسفور، لينقل عن طريقها السفن برا لمسافة 3 أميال من بحر مرمرة حتى مياه القرن الذهبي. ذلك لأن مدخل القرن الذهبي مغلق بسلاسل حديدية قوية لا تستطيع السفن اجتيازها للعبور إلى مياه هذا الخليج. وبعد أن وصلت السفن إلى هناك أخذت مدافعها تقصف تحصينات بالجهة الشمالية من المدينة، فارتبك المدافعون البيزنطيون، فتمكن العثمانيون من اقتحام القسطنطينية وفتحوا أسوارها الغربية ودخلها بقية جيشهم، ودارت معركة عنيفة بينهم وبين البيزنطيين داخل المدينة، وكانت النتيجة أن قتل الإمبراطور البيزنطي وسيطر العثمانيون عليها، وذلك سنة 857 هجرية 1453 ميلادية صفحة 16. وبفتح القسطنطينية تحقق للمسلمين ما كانوا يتطلعون إليه منذ عهد طويل، وانتهت الدولة البيزنطية التي طالما ناصبتهم العداء، وأصبحت تلك المدينة عاصمة للدولة العثمانية. وبعد هذا النجاح العظيم أصبحت الدولة العثمانية إمبراطورية إسلامية عظيمة، إذ حققت ما عجز المسلمون عن تحقيقه طوال 8 قرون. من أول خليفة أموي حاول فتح القسطنطينية؟ بما تفسر عدم تمكن الأمويين من فتح القسطنطينية؟ بما تفسر اهتمام محمد الثاني بفتح القسطنطينية؟ إضافة: عندما دخل السلطان محمد مدينة القسطنطينية بعد 3 أيام من فتحها، وضع راية الهلال بدلا من راية الصليب فوق كنيسة آيا صوفيا التي حولها إلى مسجد، وقد حولت الآن إلى متحف ومنطقة أثرية في تركيا، وترك للنصارى حريتهم الدينية تمشيا مع تعاليم الإسلام الحنيف، ثم أصلح ما خرب من المدينة وجعلها عاصمة له، وأطلق عليها الأتراك اسم إسطنبول بدلا من القسطنطينية. نتائج فتح القسطنطينية: ألف، بروز الدولة العثمانية كقوة عظمى في الشرق الإسلامي. ب، اتخاذ القسطنطينية إسطنبول عاصمة للدولة العثمانية. جيم، القضاء على دولة الرومان الشرقية البيزنطية التي عاصرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في حروب كثيرة مع الدولة الإسلامية. صفحة 17. الفصل الثاني: ضم الدولة العثمانية للبلاد العربية وتكوين دولة واسعة. لم تستمر الجيوش العثمانية في تقدمها نحو القارة الأوروبية، وسرعان ما غيرت من خط سيرها في اتجاه آخر، فكانت المنطقة العربية هي التي توجهت إليها أنظار العثمانيين، وذلك للأسباب الآتية: 1. امتداد نفوذ الصفويين حكام إيران على العراق وحدود الدولة العثمانية. 2. حماية الأماكن المقدسة والممرات البحرية الإسلامية على البحر الأحمر والخليج العربي من اعتداءات البرتغاليين. 3. النزاع بين الدولة العثمانية ودولة المماليك على الحدود. 4. أطماع بعض الدول الأوروبية في بسط نفوذها على الشمال الأفريقي. أولا، عهد السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني من 918 إلى 926 هجرية. ألف، ضم بلاد الشام. هاجم السلطان العثماني سليم الصفويين وانتصر عليهم في معركة جالديران عام 920 هجرية، ولما تحالف المماليك مع الصفويين ضد العثمانيين جهز سليم جيشا لمحاربة المماليك، وهب السلطان المملوكي قنص والغوري لملاقاته، ودارت بينهما معركة مرج دابق قرب حلب عام 922 هجري، وانتصر العثمانيون على المماليك، وقتل السلطان المملوكي، وزحف السلطان سليم بقواته فدخل حلب، ثم دخل دمشق وفلسطين. باء ضم مصر. رفض السلطان المملوكي الجديد طومان باي الشروط التي أرسلها إليه السلطان سليم لإيقاف الحرب بين العثمانيين والمماليك، وهي أن يبقى طومان باي في حكم مصر شريطة أن يذكر اسم السلطان العثماني في الخطبة وعلى السكة. ولكن طومان باي رفض عرض التبعية، فدار بين الطرفين معركة الريدانية قرب القاهرة عام 923 هجرية، حيث انتصر العثمانيون وقتل طومان باي، ودخلت مصر تحت الحكم العثماني. صفحة 18. جيم ضم الحجاز. لما علم الشريف بركات أمير مكة بما حدث في مصر، أرسل ابنه أبا نمي وهو يحمل مفاتيح الكعبة ليقدمها إلى السلطان سليم في القاهرة، دلالة على خضوع الحجاز للسيادة العثمانية. ثانيا، عهد السلطان سليمان بن سليم الأول من 926 إلى 974 هجرية، يعده المؤرخون آخر السلاطين العثمانيين الأقوياء، حيث بلغت الدولة في عهده أوج اتساعها وعظمتها، لذا لقبه الأوروبيون بالفاخر، كما كان يطلق عليه اسم القانوني، لأنه وضع القوانين المنظمة لشؤون مرافق الدولة. وقد توقفت الفتوحات العثمانية بعده، وأخذت الدولة تتجه للضعف والانحدار. صفحة 19. دال ضم العراق. كان شمال العراق قد خضع للعثمانيين بعد معركة جالديران، فمن كان قائد الجيوش العثمانية في تلك المعركة؟ بينما بقي القسم الأوسط والجنوبي في يد الصفويين الذين استطاعوا استرداد القسم الشمالي في عهد السلطان سليمان، فقام السلطان بنفسه بحملة كبيرة تمكنت من الاستيلاء على العراق، ودخلت بغداد سنة 941 هجرية، ثم ألحقت البصرة بعد ذلك تحت الحكم العثماني. ها ضم اليمن. أرسل السلطان سليمان بن سليم عدة حملات لضم بلاد اليمن، لكن هذه الحملات لم تتمكن من السيطرة إلا على بعض المدن خاصة الساحلية منها، بسبب طبيعة البلاد الوعرة والمقاومة الشديدة من قبل الحكام اليمنيين. وفي سنة 977 هجرية أرسلت الدولة العثمانية حملة بقيادة سنان باشا، الذي تمكن من فرض السيادة العثمانية على اليمن بعدما يقرب من 30 سنة من بداية الحملات العثمانية على بلاد اليمن. واو ضم المغرب العربي. كان التنازع بين الدويلات الإسلامية في المغرب العربي قد أضعفها، وجعلها هدفا لحملات الإسبان والبرتغاليين الذين احتلوا أجزاء من مناطقها الساحلية المختلفة، فاستنجد الجزائريون بالبحارين المسلمين المشهورين، وهما عروج وأخيه خير الدين بربروسا، وبربروسا تعني ذا اللحية الحمراء، فقدما إلى الجزائر وتمكنا من صد حملة إسبانية ضدها، ثم خرج عروج إلى البحر لقتال الإسبان فقتل في إحدى المعارك، وانفرد أخوه بحكم الجزائر. وعندما علم السلطان سليمان بما يواجه خير الدين من أخطار، أمده بقوات مكنته من السيطرة على مقاليد الأمور داخل بلاده وطرد الإسبان من معاقلهم القريبة منها، فأصبحت تلك البلاد ولاية عثمانية، وعين خير الدين بربروسا واليا عليها وقائدا للأسطول العثماني في تلك المنطقة. وقد تمكن فيما بعد من الاستيلاء على تونس وإدخالها تحت حكم الدولة العثمانية، وبذلك نجح العثمانيون في ضم أقطار المغرب العربي إليها ما عدا مراكش المغرب. زاي ضم الأحساء والقطيف. بعد أن دخلت العراق تحت الحكم العثماني، أرسل عدد من زعماء شرقي الجزيرة العربية رسائل تهنئة، صفحة 20، إلى السلطان العثماني سليمان، واجتمع وجود العثمانيين في العراق مع ترحيب أولئك الزعماء بهم، فأصبحت الطريق ممهدة أمامه لمد نفوذ دولته إلى سواحل الخليج العربي، وقد نجح السلطان سليمان في إدخال الأحساء والقطيف تحت السيادة العثمانية عام 955 هجرية حاء نجد، بعد دخول كل من الشام والعراق والحجاز واليمن والأحساء والقطيف تحت الحكم العثماني، أصبحت منطقة نجد محاطة بمناطق نفوذ عثمانية، وبدأ أشراف مكة التابعون للعثمانيين يغزون بعض بلدانها أحيانا، لكنها لم تخضع خضوعا مباشرا للحكم العثماني. طاء ضم ليبيا، استنجد الليبيون بالسلطان العثماني سليمان القانوني ليخلصهم من احتلال نصارى مالطا لبلادهم، فأرسل قوة طردت أولئك المحتلين من ليبيا، وذلك عام 958 هجرية، وهكذا أصبحت ليبيا ولاية عثمانية. صفحة 21، الفصل الثالث، عوامل ضعف الدولة العثمانية ونهايتها. تعاقب على الدولة العثمانية سلاطين أقوياء خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين، وكانت خلال تلك الفترة تقوم بالفتوحات وتدير البلاد بحزم وعدل، لكنها بدأت تضعف بعد ذلك شيئا فشيئا نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها ما يلي: 1- اتساع مساحة الدولة وعدم إمكانية السيطرة عليها لسوء الإدارة وانتشار الرشوة والفساد. 2- سوء أوضاع الجيش خاصة الإنكشارية، حيث أصبحوا معولا يقوض بناء الدولة بعد أن كانوا دعائم قوتها وانتصاراتها. 3- ضعف بعض السلاطين المتأخرين وهوانهم، مما جعل أفراد الحاشية يسيئون استعمال سلطتهم وينتشر بينهم الفساد والرشوة. 4- انتشار الأمور الشركية والخرافات والبدع في الدين بين أفراد المجتمع، وعدم قيام العلماء بصفة عامة بإيضاح بطلان تلك الأمور. 5- منح امتيازات اقتصادية وسياسية للدول الأوروبية، مما سهل لها التدخل في شؤون الدولة العثمانية. 6- ظهور حركات تمرد وانفصال في عدد من أقاليم الدولة العثمانية نتيجة الأوضاع المتردية، مما استنفذ كثيرا من طاقات الدولة العثمانية وأسهم في إضعافها. أثر ضعف الدولة العثمانية على العالم العربي: نتيجة لضعف الدولة العثمانية لم تستطع البلاد العربية في شمال إفريقيا مقاومة جيوش الدول الاستعمارية الأوروبية، فوقعت فريسة لها، وكانت جمعية الاتحاد والترقي المتعصبة للقومية التركية وراء سياسة التتريك للبلدان العربية، والتي كان من نتائجها ازدياد مشاعر الثورة ضد العثمانيين في المشرق العربي، بل إن نهاية الخلافة العثمانية ذاتها حدثت على يد زعيم تلك الجمعية مصطفى كمال، الذي أصبح اسمه كمال أتاتورك. وكمال أتاتورك زعيم تركي كان ضابطا في الجيش العثماني، وكان على صلة وثيقة بالغرب، ومنذ أن آلت إليه السلطة أبعد تركيا عن الإسلام تماما، فألغى الخلافة الإسلامية بها نهائيا، وقطع كل صلة لها بالإسلام والدول الإسلامية، ودفع تركيا إلى العلمانية، وظل يشغل منصب رئيس الجمهورية حتى وفاته سنة 1357 هجرية. صفحة 22. وفي عام 1341 هجرية ألغيت السلطنة، ثم ألغيت الخلافة الإسلامية عام 1343 هجري 1924 ميلادي، وبذلك انتهت الدولة العثمانية. إضافة: جمعية الاتحاد والترقي جمعية تركية نشأت في أوروبا في عام 1316 هجرية كحركة مناوئة لنظام الخلافة الإسلامية العثمانية، وكرد فعل لدعوة قيام الجماعة الإسلامية التي كان يشجعها السلطان عبد الحميد الثاني. سياسة التتريك تعني دمج العناصر التي تشكل الدولة العثمانية في القومية التركية وفرض اللغة التركية عليها. أسئلة التقويم: السؤال الأول، أذكر جهود عثمان ابن أرطغرل في قيام الدولة العثمانية. السؤال الثاني، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، ابتكر عثمان بن أرطغرل نظام الإنكشارية. ب، دخلت مصر تحت نفوذ الدولة العثمانية بعد معركة الريدانية. جيم، دخلت الحجاز تحت السيادة العثمانية سلميا. دال كانت جمعية الاتحاد والترقي المتعصبة للقومية التركية وراء سياسة التتريك للبلدان العربية. السؤال الثالث، أرخ للمعارك التالية ثم رتبها ترتيبا صحيحا من الأقدم إلى الأحدث. ألف جالديران، باء كوسوا، جيم مرج دابق، دال نيكوبولوس.
نهاية الوجه الأول.